أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السابع في مفيض هذه الصور العلمية، مفيض الصور العقلية الكلية، جوهر عقلي مفارق للمادة، عنده جميع الصور العقلية الكلية. واحدة من أهم مشاكل الفلسفة الإسلامية هي الخلط بين المباحث، فإنك تجد أن الحكيم معتقد بالحكمة المتعالية، يعني مسلكه ومشربه هو الحكمة المتعالية، ولكنه يتكلم على مبنى الحكمة المشائية. تجد أن مسلكه مبني على الإرفان، ولكنه يخلط فيه الذوق والإرفان، مبناه الفلسفة ولكنه يتكلم على مبنى الإرفان. تجده حكيم ولكنه يستدل باستدلال المتكلم، وهذا صار منشأ لخلط عجيب في الفلسفة الإسلامية وفي الأبحاث العقلية عموما. وهذا الفصل واحدة من مظاهر هذا الخلط في المبحث، كما سنشير إليه في بعض الأمور. طبعا أنت هذا المطلب تجده من زمن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، يعني هو أول من حاول أن يجمع بين مدعيات البرهان، يعني بين مدعيات الحكمة والفلسفة ومدعيات العرفان ومدعيات القرآن، فإن القرآن فيها مدعيات من قبيل وهو معكم أينما كنتم، والعرفان فيه مدعيات وهو أن الوجود واحد لا ثاني له، مو أن واجب الوجود واحد لا ثاني له، وأن الحكمة تعتقد أن الوجود واحد ولكن له مراتب تشكيكية. هذه المدعيات في القرآن بنحو، في العرفان بنحو، في الحكمة بنحو، ثم الحكمة على مراتبها من الحكمة المشائية والحكمة المتعالية والمباني الكلامية، ولكنه إلى الآن لم نجد من بحث هذه الأبحاث بحثا يتنقح فيه كل شيء على مبناه. أنا أضرب مثال حتى الإخوة يلتفتون. أنتم عندما تأتون إلى أبحاثنا الأصولية والفقهية تجدون أن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم يقولون إن آمنا بأن الشهرة حجة فالنتيجة ماذا؟ كذا، وإن أنكرنا حجية الشهرة فالنتيجة ماذا؟ كذا، إن آمنا بالإجماع المنقول فالنتيجة كذا، إن أنكرنا الإجماع المنقول فالنتيجة كذا، إن آمنا بحجية خبر الواحد فالنتيجة كذا، وإن أنكرنا ذلك وقلنا بالانسداد فالنتيجة ماذا؟ كذا. يعني أن النتائج على المباني نقحت، إن اخترت هذا المبنى هذا المسلك فالنتيجة كذا. يعني من باب مثال، من ضرب الأمثلة، كثير من الأحيان يفيد في توضيح المطلب. أنت عندما تأتي إلى السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه تجد أن هذا الرجل الفقيه الإمامي مبناه تصحيح مقالة المشهور، فلهذا دائما وفي الأعم الأغلب بصدد توجيه مقالة المشهور من الفقهاء وعلى مسالكهم. إذا كان الخبر ضعيف حب ينجبر بضعف بعمل الأصحاب، لا يوجد في المسألة دليل ولكنه ماذا؟ فتوى المشهور، وهكذا. أما عندما تأتي إلى مسلك آخر كمسلك المحقق السيد الخوي قدس سره الشريف تجد أن الأمر يختلف، أن المبنى هو أنه ماذا يخرج من الأدلة، هل يوجد عندنا دليل شرعي أو لا يوجد، بغض النظر عن وجود شهرة إجماع، يعني أن الشهرة والإجماع لا تعين لنا الطريق، الذي يعين لنا الحكم الشرعي هو من؟ هي الأدلة الموجودة بأيدينا. لكن نحاول في الأعم الأغلب ماذا؟ أن لا نختلف مع المشهور، أن لا نخالف الإجماع، ولكن ليس غرضنا ماذا؟ مطابقة المشهور موافقة الإجماع. هذه المباني نقحت، ومن المؤسف أن هذا لم يحصل إلى الآن في الحكمة في الفلسفة، يعني إلى الآن فلاسفتنا لم يقولوا إذا بنينا على مبنى الحكمة المتعالية فالنتيجة كذا، وإذا بنينا على الحكمة المشائية فالنتيجة كذا، وإذا بنينا على العرفان كنظرية العرفان النظري فالنتيجة ماذا كذا، هذا لم ينقح. فلهذا تجد أن السيد العلامة مع أن بناءه في الفلسفة تنقيح مباني الحكمة المتعالية، ولكنه في كثير من الأحيان ماذا يتكلم على مبنى أصالة الماهية، أو يتكلم على مبنى أصالة الوجود، وأن الوجود حقائق ماذا متباينة، لا أنها حقيقة واحدة مشككة. مثلا واحدة من أهم مباني الحكمة المتعالية أن المؤثر في الوجود ليس هو إلا هو سبحانه وتعالى، ليس لا يوجد مؤثر في الوجود إلا الله كما تقدم في الفصل الثامن من مرحلة العلة والمعلول. أما وجود العلل المتوسطة والقريبة والبعيدة هذا على أي مبنى؟ هذا على مبنى المشائين، يوجد عندنا فاعل بعيد فاعل إلهي، فاعل بعيد فاعل متوسط فاعل ماذا؟ قريب. إذن لابد أن يتنقح من أول أمر عندما نقول مفيض الصور العقلية الكلية جوهر عقلي مفارق، هذا على أي مبنى؟ هذا على مبنى المشاهد. خذ الطالب عندما لا ينقح له ذلك فمو عالم بالغيب إلا أن يكون أستاذا. فلهذا تجد أن أساتذتنا حفظهم الله تعالى ومنهم شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي كان يقول أنه في الفلسفة يوجد نظر دقيق ويوجد نظر أدق، وكل منهما صحيح في مرتبته، لأنه أن نقول هذا باطل ذاك صحيح هو من المباني الجزوية لا بد يصير باطلا، لا نقول هذا في هذه المرتبة صحيح وذاك في تلك المرتبة ماذا صحيح. هذا الفاصل من الفصول التي وقع فيها خلط بين مباني الحكمة المتعالية وبين مباني المشائية. والآن من خلال التقرير نحن سنشير إلى أنه كيف أن المبنى هنا مبنى مشائي وهناك مبنى ماذا؟ مبنى الحكمة المتعالية. يقول في مفيض هذه الصور العلمية، أولا مراد من المفيض هنا يعني معطي الوجود، مراد من الصور العلمية يعني العلوم الحصولية مو الوجودات، لا علوم حصولية. هذه الصور الموجودة في ذهني إما صورة كلية وإما صورة ماذا؟ صورة جزئية، يعني إما مفهوم كلي وإما مفهوم جزئي، على ما تقدم أن العلم الحصولي إما كلي وإما جزئي، يعني يقبل الانطباق على كثيرين ولا يقبل الانطباق على كثيرين. إذن المراد من المفيض يعني معطي الوجود، المراد من الصور العلمية يعني ماذا؟ يعني العلوم الحصولية. كل منهما كل منا كما ثبت في الأبحاث السابقة توجد عنده مفاهيم بعضها كلية وبعضها ماذا جزئية. الكلية من قبيل مفهوم الإنسان، الجزئية من قبيل مفهوم زيد، على النحو الذي تقدم بيانه في الفرق بين الكلية والجزئية. هذا المفهوم الكلي الذي جاء إلى الذهن وجود أو ليس بوجود؟ قلنا اللوحظ بما هو حاك عن الخارج فهو ماذا؟ علم حصولي، ووظيفته الحكاية والإراءة، وبهذا اللحاظ ليس داخلا في أي مقولة من المقولات. أما لو نظر إليه بما هو وجود من موجودات هذا العالم فهو وجود خارجي داخل تحت هذه المقولة أو تلك المقولة مقولة فيكون كيفا بالحمد الشاذ. هذا الوجود الذي ننتزع أنه كيف بالحمد الشائع يعني بما هو علم، هذا الوجود ممكن أم واجب؟ ممكن بشهادة أنه لم يكن ثم كان، إذن مسبوق بعدم وملحوق أيضا بعدم، قد أيضا يعدم من الذهن غير لا يوجد كما في فرض النسيان في فرض الذهول والغفل، إذن مسبوق بعدم ملحوق بعدم، إذن لا الوجود ضروري له ولا العدم ضروري له، فيكون ماذا؟ فيكون ممكن الوجود يعني متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. هو إذا كان ممكنا يأتي فيه السؤال ما هو فاعله، ما هي علته القريبة؟ هذا السؤال ما هي علته القريبة على أي مبنى يتم؟ على المشاء، لأنه بناء على الحكمة المتعالية نحن لا يوجد عندنا إلا قريبة إلا متوسطة إلا بعيدة، بل الجميع لها علة واحدة مفيض واحد وهو الله جلت أسماؤه. هنا يأتي هذا السؤال ما هي علته القريبة المفيض القريب لوجودها؟ توجد احتمالات متعددة. الاحتمال الاول ان تكون العلة لها هي المادة. الاحتمال الثاني ان تكون العلة لها هي النفس. الاحتمال الثالث لا النفس ولا المادة، وانما وجود ثالث مسانخ لوجود هذا المعلول، وحيث ان وجوده وجود كلي فالعقل فالوجود المفيض له لابد ان يكون ماذا؟ كليا ايضا، يعني لابد ان يكون عقلا. خب هذا الوجود جوهر مجرد لو مادي ها مجرد، مفيضه من؟ يعقل ان يكون المادة؟ محال، لان المادة اضعف من المجرد اولا، وثانيا بحثه يأتي، وثانيا النفس يمكن ان تكون هي المفيض لها او لا يمكن؟ لماذا؟ لان فاقد الشيء لا يمكن ان يكون معطيا له، كما تقدم في بحث العلة والمعلول ان القابل لا يمكن ان يكون هو الفاعل، استحالة اجتماع القابل والفاعل في شيء واحد من جهة واحدة، اذا لابد ان يوجد هناك موجود اخر مجرد عقلي هو مفيض هذه الصور العقلية الكلية. واضح المطلب؟ مفيض الصور العقلية الكلية، مراد من الصور هنا جمع صورة يعني المفهوم، العقلية تمييزا لها عن المثالية والحسية. إذا صارت عقلية فتكون ماذا؟ كلية، تكون قابلة للانطباق على كثيرين. المفيض هو جوهر عقلي مفارق للمادة. عند هذا الجوهر العقلي جميع الصور العقلية الكلية. سؤال أن هذا الموجود العقلي الذي يفيض هذه العلوم الحصولية الكلية علمه حصولي لو علمه حضوري؟ ها؟ بعد ماذا شلون يقول عنده جميع الصور العقلية الكلية؟ بل إيه؟ هذه الصور يقول صور ها؟ انا بدي اقول هنا اكو فكرين على انه مراده يعني وجودات ومراده من العقلية عن فيه والكلية مراد الكلية السعيدة، اكو فكرين لا توجد لا اخي شون تحملوا على ذا شو التفت او لا تحملوا على المبنى المشائي، لان المبنى المشائي يعتقد بان علم الله علم العزول بفضل عن العقول المجردة بالصورة الالتزامية بعد ها، ولكن على وجه ثابت كما قال. اذا شوفوا ده يتكلم على اي مبنى؟ على مبنى المشايين، وهو ان المفيض لهذه الصور العقلية عندنا هو جوهر عقلي مفارق للمادة، وعند هذا الجوهر جميع الصور العقلية كليات، ولكنه مع ذلك يمكن توجيهه، وهو انه ان نقول بانه هذه جميع الصور موجودة بوجود واحد بسيط اجمالي كما تقدم بيانه. خب عالم بصورها وعالم بنفس ذلك الوجود، عالم بنفس ذلك الوجود، وحيث ان ذلك الوجود موجود بنحو اعلى واشرف فعلمه بذاته علم ماذا؟ بجميع ما دون تلك الذات. ولكن شوفوا هنا همتنا نحتاج ايضا ندخل بعض مباني الحكمة المتعالية حتى نصحح المطلب. قال جوهر عقلي مفارق للمادة عنده جميع الصور العقلية الكلية، هذا المدعى، وذلك دليل، وذلك لما تقدم ان هذه الصور العلمية يعني المفاهيم الكلية مجردة من المادة. اقمنا البرهان فيما سبق ان العلم ماذا؟ مجرد عن المادة، مجردة من المادة مفاضة للنفس. لماذا مفاضة للنفس؟ لانها ممكن، واذا كانت ممكنة فتحتاج الى الا، فمن هو مفيضها؟ فلها مفيض، وبحسب الاستقراء المفيض اما جوهر عقلي مجرد عن المادة، واما النفس، واما المادة الخارجية. ومفيض هذه الصور العلمية المجردة اما هو النفس تفعلها وتقبلها، يعني كانت فاقدة لها توجدها لنفسها فتستكمل بها. يعني مراد من القبول يعني ماذا؟ يعني لاستكمال، فاقدة لها توجدها تفعلها لنفسها فتستكمل بها فتكون واجدة بعد ان كانت ماذا؟ فاقدة. اما هو النفس تفعلها وتقبلها معا، واما امر خارج مادي او امر خارجي او خارج مجرد. اما كون النفس هي المفيضة لهذه الصور العلمية المجردة، اما كون النفس هي المفيضة لهذه الصور العلمية المجردة الفاعلة، هذا فاعلة بيان للمفيضة الموجدة فاعل الهي الفاعلة لها، فمحال. لماذا؟ لاستلزام هذا الفرق كون الشيء الواحد معطيا وقابلا يعني مستكملا، معطيا يعني واجدا، قابلا يعني ماذا؟ فاقدا. ويستحيل اجتماع الوجدان والفقدان من جهة واحدة في موجود واحد، وقد تقدم بطلانه في صفحة 178 من هذه النسخة في الفصل العاشر في ان البسيط يمتنع ان يكون فاعلا وقابلا. هنا يأتي اشكال. ما هو الاشكال؟ وهو انه اذا كان الوجود وجودا بسيطا فعلمه علم ماذا؟ بسيط. هو هذا العلم البسيط خلاق للتفاصيل ومو خلاق للتفاصيل؟ خلاق للتفاصيل. قبل ان يخلق هذه التفاصيل، هذه التفاصيل كانت موجودة لو معدومة؟ بحدها معدومة، يعني كانت معدومة بعد بحدها، يعني كانت معدومة. بما هي تفاصيل كانت ماذا؟ معدومة. بعد الايجاد صارت ماذا؟ موجودة. موجودة لنفس الفاعل لها لو لغيره؟ لنفسي؟ ايه بني له؟ يعني بعد ان اوجد انزلها من حالة العلم البسيط الى حالة العلم التفصيلي، هو متصف بها لو مو متصف بها؟ ها؟ كان واجد لو فاقد؟ كان فاقدا لها. الان ماذا؟ واجد لها. فصار عندنا شيء واحد فاعل وقابل. بل ايه؟ شلون من جهته؟ صحيح. شلون؟ هو واجد لها فاعل. نفس الاشكال. مهم هذا التفاصيل كان هو فاقد لو واجد؟ لان اصطلاح بين المطلب. اللي ما يدري مش قلت همات هنا هاي ليه حشيش قربة الى الله؟ الهدف ليس الكلام، هدف انه الجواب عن السؤال. إشكالي هذا مو إشكالي، إشكال وارد في المقام، وهو أنه قبل إيجاد التفاصيل هو واجد أو فاقد؟ فاقد. ثم بعد إيجاد التفاصيل من أوجد التفاصيل؟ هو أوجد التفاصيل، هو خلق كل التفاصيل، واضح ولا؟ إذا يكون فاعلا ويكون ماذا؟ قابل. إشكال صحيح لذلك تلتفتون للإشكال. الجواب هو أنه ذكرنا فيما سبق بأنه تارة يطلق القابل بمعنى الاستكمال، وأخرى يطلق القابل بمعنى الاتصاف. والذي يستحيل اجتماع الفاعل والقابل يا قابل بمعنى الاستكمال لا بمعنى الاتصاف، بعد وجود التفاصيل هو يتصف بها لأنه يستكمل بها، لأنه هو في رتبة أعلى من هذا الوجود، هو أكمل من هذه المرتبة، كيف يستكمل به؟ المحال هو اجتماع الفاعل والقابل بمعنى استكمال، يعني بعد ان توجد يكون في مرتبة وجودية اعلى من المرتبة الوجودية التي كان قبل ذلك. وهنا عندما اوجد العقل الاجمالي التفاصيل صار في مرتبة اعلى، او انه لم يتغير، لم يستكمل، وانما ذلك الاجمال، تلك البساطة ماذا؟ صارت في مرتبة التفصيل. اذا هذا الاشكال غير واردين وقد تقدم بطلانه. واما كون المفيض امرا ماديا فيبطله دليلان. الدليل الاول ان المادي اضعف وجودا من المجرد، فيمتنع ان يكون الاضعف فاعلا للاقوى، والفاعل اقوى وجودا من الفعل كما تقدم مرارا، وقلنا هناك بان الفاعل اقوى واقدم من الفعل. هذا مضافا. الدليل الثاني على ان فعل العلل المادية مشروط ماذا؟ مشروط بالوضع. مراد من العلل المادية هنا يعني العلل الجسمانية. قلنا فيما سبق بان العلة المادية قد تطلق في قبال العلة الصورية، وقد تطلق في قبال ماذا؟ العلة المادية في قبال ماذا؟ في قبال العلة غير جسمانية. مراد علة مادية يعني علة جسمانية في قبال العلة غير الجسمانية. مراد من العلل المادية يعني ماذا؟ العلل الجسمانية، مو العلل المادية في قبال العلل الصورية. مشروط بالواضع، ومن الواضح ان الصور العلمية مجردة لا وضع لها حتى يؤثر الفاعل المادي والفاعل الجسماني فيها. اذا لا النفس ولا ماذا؟ ولا المادة، فتعين ان يكون هناك وجود اخر مجرد هو المفيض، فتعين ان المفيض لهذه الصور العقلية جوهر مجرد عقلي. لماذا عقلي؟ لوجوب المسانقة بين الفعل والفاعل، بين الفاعل وفعله. خب هذا الوجود هو اقرب العقول الطولية ابعد العقول الطولية؟ يقول لا بد ان يكون اقرب العقول الطولية الينا، يعني العقل الفعال. لماذا لا بد ان يكون اقرب العقول الطولية؟ لماذا؟ ها؟ لانه هو فاعل قريب، ولا يعقل اذا كان فاعل قريب موجود ان ننسب الفعل الى ماذا؟ الى الفاعل البعيد. وهذا ايضا مبني على ماذا؟ على المبنى المشائي. قال ذلك الجوهر المجرد العقلي هو اقرب العقول المجردة من الجوهر المستفيض فيه، اي في ذلك العقل، في ذلك الجوهر المجرد العقلي فيه جميع الصور العقلية المعقولة. قل بنحو ماذا موجودة؟ قال عنده جميع الصور. هنا قال عقلا اجماليا، يعني موجودة بوجود بسيط. خب موجودة معلومة بعلم حضوري لو علم حصولي، اذا قلتم علما حصولي، قال على مبنى المشى، إذا قلتم علما حضوري فلا بد أن تثبتوا لنا أن المشائين يقبلون أن العلم الحضوري ليس مختصا بعلم الشيء بنفسه، وإنما علم الشيء بمعلوله أيضا علم حضوري، والمشاء لا يقبلون ذلك. المشاؤون يقبلون من العلم الحضوري أي قسم؟ ها؟ علم الشيء بذاته بنفسه، أما علم الشيء بمعلوله، علم المعلول بعلته ليس علم حضوري وإنما هو علم حصولي. ملي؟ لحد هو لا، فلهذا ده قلت تداخل المباني بعده. بالعلم الإجمالي ما أدري، لابد نسأل أن تقولون بالعلم الحضوري وبالعلم الحصولي. إذا بالعلم الحضوري إذا صار عندنا مصداق آخر. في هذا قدمت في أول الفصل أن المباني لم تتنقح، أنه المشاء ماذا يقولون، حكمة المتعالية ماذا تقول، ثم إذا قال المشاء هذا المعنى هذا ينسجم مع مبانيهم لا ينسجم مع مبانيهم. القائلون بالحقائق المتبارنة للعالم والوجودات يمكن من يقول هذا القول، لا يمكن من يقوله. فلهذا الفلسفة إلى الآن مولانا لم يقع عليها، لم يحصل لها تنقيح بالمعنى الذي نجده نحن في علم الأصول، بالمعنى الذي نحن نجده في علم الفقه. ولا يتصور البعض أو الأعم الأغلب هكذا يتصورون بأن الفلسفة وصلت إلى أوجها بعد لا يمكن أن نقول فيها شيء. لا، اطمئن، إذا وقعت تحت مجهر النقد والتمحير لعله 60-50% منها لا يبقى، ولكنه الى الان لا يوجد عندها امثال. قدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه كما وضع الفلسفات السابقة تحت النقد والتنقيض واستخرج منها نظرية جديدة، الى الان لا يوجد عندنا امثال قدر المتألهين حتى يجعل نظرية قدر المتألهين ماذا؟ تحت النقد والتنقيض ليستخرج منها مطالب جديدة. في النتيجة هذا الفكر فكر بشري، لا انه فكر منزل من السماء لا يمكن البحث فيه، لا ليس الامر كذلك. قال: عقلا اجماليا تتحد معه النفس المستعدة للتعقل. لا يقول قائل سيدنا احنا من بدأنا معكم البداية والنهاية، هاي الفلسفة كانت ايات منزلة، شوف من هنا بدأتم انتم تشككون فيها شلون، لانه شوية شوية نقترب الى فد موضع انه يمكن القاء الاشكال الى طالب في ذاك الوقت. اذا مباشرة كنا نقول هذا ويرد عليه اشكال، ذاك ويرد عليه اشكال، بابو قل ليش اقرأ دنيان؟ فانت في علم الاصول اول ما تدخل في الحلقة الاولى او الحلقة الثانية او اصول المظفر كل ما يقول لك مطلب في حجية ظهور يقول ويرد عليه 11 اشكال، ايش يقولون؟ تصور من المسلمات مفروغ عنها الى ان تصل الى هذه مرحلة افترض بحث الخارج او قريب من بحث الخارج، عرفت شلون؟ ذاك الوقت يبدأون ماذا؟ يزلزلون لك كل المسلمات، يعني حتى حجية الظهور، حتى حجية خبر واحد، حتى حجية ظهور القرآن يفعلون ولا يفعلون؟ ليه؟ والبحث العلمي مو هكذا. في الفلسفة ايضا نحن نحتاج الى هذه الحالة، وهو انه الان بداية نهاية شوية مسلمات عندنا، اما انه بعد ذلك عندما نتقدم واحدة من اصول المسلمة في الفلسفة الصدرائية رحمة الله تعالى عليه ان الماهية تحدي الوجود، وهذا لا دليل على هذا المطلب. من قال ان الماهية تحدي الوجود؟ حد الوجود، حد عدم الوجود، ها؟ والماهية ما يقال في جواب ما هو وجودي لو عدمي. لعد شلون استخرجنا هذا الوجود من هذا العدم؟ انت تقول الانسان ليس ببقر لو الانسان حيوان ناطق، اي منهما تقول؟ ها؟ مع ان صدر المتألهين يفسر الماهية باي معنى؟ هذا بعد تقدم اذا تذكرون في اول بحثي أصالة الوجود. قال مثلا: فماهية الإنسان الموجود مثلا حد لوجوده، فهو ليس بفرس وليس ببقر وليس بشجر وليس بحجر إلى آخر الماهيات الموجودة المباينة للإنسان. إذن الإنسان أمر وجودي لو أمر عدمي؟ بماذا؟ ما يقال في جواب ما هو، وهذا الذي يقال في جواب ما هو ليس لو هو هذه هو منين طلعت من ليس شلون طلعت اذا؟ هذه اذا ما تنحل انت كل مبنى اصالة الماهية وانها حد الوجود يروح تحت السؤال. فاذا صار تحت السؤال عشرات المباني الاخرى في الفلسفة الصدرائية مبنية على ماذا؟ ها؟ على غير البحث، وهو ان الماهية حد الوجود. انت تفسر الماهية حد الوجود فتقول الله شنو؟ لا ماهية له، لان الماهية حد والله ماذا؟ لا حد له، اذن لا ماهية له. اما اذا فسرت الماهية بالمعنى اللي احنا نقول وهو نحو الوجود، محتوى الوجود، حيثية الوجود، الله الى ماهية لو ما الى ماهية له، لماذا؟ لان الله وجود لو وجود متحيث بحيثيته، متحيث بحيثيه، وهو انه واجب، وهو انه غني، وهو الى اخره. اذا المطالب هو تختلف. خب هذا ما يمكن ان واحد يقوله في اول البدايه والنهايه. شوي شوي نمشي ان شاء الله الى ان نصل باذن الله تعالى الى بحث الاسفار. في بحث الاسفار اذا وفقنا نقف عند مطلب مطلب بالمقدار اللي ايضا عمتنا بحسب المقام، نشوف المقام يتحمل نبين كل ما لا اقل بنحو التامل. انا ما اريد ادعي بانه هذه اشكالات تامه لا جواب، لا ابدا مو هكذا، ولك تاملات موجوده وهذه التاملات لابد ان يجاب عليها. قال فتعين انه كذا، قال فيه جميع صور العقلية المعقولة عقلا اجماليا تتحد معه النفس المستعدة للتعقل، يعني فيها هذه المرتبة، يعني فيها استعداد هذه المرتبة. وإلا الحيوان البقر ايضا يرى ماذا؟ يرى الانسان، ولكن فيه استعداد ان تفاض عليه صورة عقلية او لا توجد؟ لا يوجد فيه هذا الاستعداد، مرتبته الوجودية هذه لا يوجد فيه قابلية ان يترقى من مرتبة المثال الى مرتبة ماذا؟ الى مرتبة العقل. فلهذا قال المستعدة للتعقل على قدر استعداد تلك ذلك الوجود او الجوهر المستفيض على قدر استعداده، يعني النفس المستعدة، فتستفيض النفس منه اي من ذلك الوجود الجوهري المجرد العقلي ما تستعد له من الصور العقلية. شوف بقي اشكال مطلب معنا لو ما بقي. فان قلت هنا يوجد اشكال، وهو انه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال ان هذه الصور العقلية مستندة الى ماذا؟ الى عقل واحد فلنسميه العقل الفعال. على مبنى المشاعين نسميه ماذا؟ العقل الفعال. اما البرهان الذي اقامه لنا ان هذه الصور العلمية الكلية مستندة الى عقل واحد، لو مستندة الى عقل وين كان يمكن ان يكون كثيرا؟ اي منهما؟ الثاني. يعني لم يثبت لنا بان هذا العقل الذي يفيض هو عقل واحد. نعم ثبت لنا ان المفيض هو وجود عقلي، لا وجود مثالي ولا وجود مادي، ولكن واحد لو كثير هذا لم يثبت. ومن هنا يقول المستشكل فهل لا فرضتم ان لكل صورة عقلية كل صورة كلية ماذا؟ وجود عقلي يفيضها، او لا اقل لكل طبقة لكل فريق من الصور هناك عقل واحد ماذا؟ يفيضها. فما الدليل على وحدة العقل مفيد؟ فإن قلت هب أن الصور العلمية الكلية بإفاضة الجوهر المفارق لما تقدم من البرهان، أقمتم البرهان على ذلك، لكن ما هو السبب لنسبة الجميع إلى عقل واحد شخصيين؟ هل لا أسندوها هؤلاء القائلين بهذا البرهان؟ سلمنا معكم أن المفيض هو وجود جوهري هو وجود عقلي، ولكن لماذا واحد؟ فلعله ماذا؟ متعدد. فهل لا أسندوها إلى عقول كثيرة مختلفة الماهيات بنسبة كل واحد من الصور إلى جوهر مفارق غير ما ينسب إليه غيره؟ هذا ضيفوها غيره. بنسبة كل واحد من الصور إلى جوهر مفارق غير ما ينسب إليه غيره، يعني غير ذلك الواحد قد انت موجودة في الجملة اللاحقة، أو بنسبة كل فريق من الصور الى عقل غير ما ينسب اليه فريق اخر. شوف هنا غيره جاب هناك من هنا ما انتهى الى اليه بعد اليه شنو جاب فريق اخر. فاذا هناك ايضا الجملة ماذا ناقصة تحتاج الى تتمة. هذا هو الاشكال الجواب. سيد العلامة من يجيب ايضا يجيب على مبنى المشاري. يقول ثبت لكم في الابحاث السابقة انه اولا انه عندنا عقل بعيد عقل قريب عقل متوسط وعقل قريب فاعل بعيد فاعل متوسط فاعل قريب وهذا الفاعل القريب من هو هو العقل الفعال. خب هذا الفاعل القريب قريب واقعا في هذه المرتبة افترضوها مرتبة جيم. خب هذه المرتبة يوجد فيها عقل واحد لعقول متعددة. يقول اذا قلنا يوجد عقول متعددة فلا بد ان تكون ماذا جميعا افراد نوع واحد لانه مرتبة واحدة. فاذا كانت مرتبة واحدة فهذه العقول جميعا هي ماذا افراد نوع واحد. وقد ثبت في محله ان العقل له افراد ومنحصر في فرده. فثبت بانه لا بد ان يكون ماذا عقلا واحدا. واضح الاستدلال؟ انتم قلتم عندنا فاعل بعيد فاعل متوسط فاعل قريب. هذا الفاعل القريب واحد لو متعدد نقول هو عقل في النتيجة. لا يعقل ان يكون متعددا لان المفروض انها مرتبة واحدة وهي مرتبة العقل الفعال. فاذا كان متعددا فافراد نوع واحد يمكن ان يكون متعدد. وحيث انه عقل مجرد وجود مجرد نوعه منحصر ماذا في فرد اذا لا يوجد الا عقل واحد. هذا مش كلام تام لو متر. خب تقدم في ابحاث سابقة ان هذا الكلام غير تام. لماذا؟ نحن سلمنا معكم التفتوا جيدا نحن سلمنا معكم ان العقل افترض البرهان تام ان العقول يعني الوجودات المجردة انواعها منحصرة في فرد واحد. لكن ما المحظور انه تكون عندنا انواع كثيرة في مرتبة واحدة؟ في عالم المادة عندنا نوع واحد له انواع متعددة. هذا اني في مرتبة واحدة لو بعضها في علة لبعض الاخر. فليكن الامر كذلك في عالم التجرد وهو انه مرتبة واحدة وهي مرتبة العقل الفعال. ولكن فيه نوع واحد وفيه انواع متعددة. بعضها علة للبعض؟ لا. بعضها معلول للبعض؟ لا. كما في عالمنا. عالمنا توجد فيه نوع يوجد فيه نوع واحد وانواع متعددة. ها؟ خب جميعا عالم المادة ومو عالم المادة. يعني مرتبة وجودية واحدة وهي عالم المادة. فلهذا اذا تتذكرون في ابحاث سابقة نحن اشرنا الى هذه النقطة. وهي ماذا؟ وهي انه عندما نقول في مرتبة واحدة ما نريد من المرتبة الواحدة يعني التساوي. وانما من نريد من المرتبة الواحدة يعني ان بعضه ليس الا لبعض وبعضه ليس معلولا لبعض. هذه مرتبة واحدة. وهذا بلي انا بدي اقول برهانك شنو؟ برهانك شنو؟ انه لابد ان يكون عقلا واحد. شنو برهانك؟ انا بسؤالي هذا وهو انه في النتيجة هذا العقل واحد لو متعدد. انت تقول واحد. اقول دليلك شنو؟ دليلي مهل كثرة اكون انا شو اسمه؟ بعد هذا جنابك لابد كنت معنا في قاعدة الواحد وتعلم بأنها مرتبطة بالواجب فقط. دليلي هناك قلنا بأن المراد بسيط حقيقي مو العقل الفعال ولا العقل الفعال إذا واحد عالم المادة واحده عالم المادة واحده فليه نظامها واحد خوية مو كل واحد يعني أنا وأنت واحد مولانا جزما مو هالشكل جزما أنا وأنت مو واحد إحنا اثنين. فلهذا تختلف محكمنا وإلا إذا كنا واحد وأحكامنا قالت واحد. شوفوا انتوا تقولون هذا العقل الفعال واحد هذا العقل المفيد واحد. اقول دليلك شنو واحد؟ دليلك واحد تقول لأنه مرتبة وجودية، والمرتبة الوجودية نوعه منحصر في فرد. أقول هذا لازم عام، إذا صار مرتبة وجودية واحدة فلا بد أن يكون ماذا؟ فردا واحد. لا مرتبة وجودية واحدة وماذا؟ وأنواع متعددة كما في عالمنا. عندنا لو ما عندنا في مرتبة وجودية واحدة لو مراتب طولا عرضا لو طولا شيخنا اقول طولا لو عرضا طولا اقول بانه دليلك على انه لابد يكون طولي شنو؟ تقول لي بان النوع منحصر في فرق، اقول لازم وهذا لازم العرض. انا معك على انا عالم مستقل، انسان عالم مستقل، بقرة عالم مستقل، لحد انسانية وبقرية عالم واحد. جاوبني انسانية وبقرية عالم واحد لو عالمان احدهما مستقل عن الاخر، ولكن في مرتبة وجودية واحدة لو مرتبتين وفي عرض واحد، يعني لا هذا الا فاذا انتفت الطولية، فاذا انتفت الطولية ثبتت ماذا؟ العرضية. مو انتم لو تتأملون انا ايش دا اقول، انا ماذا اقول بانه هذا العقل في رتبة هذا العقل من حيث الكمال، هذا مو اقوى من هذا، هذا مو اضعف من هذا، ماذا اقول هذا؟ اللي دا ابين هذه النكتة وهو انه هذا ليس الا لهذا. واحنا عندما نقول عرضي مرادنا شنو؟ مرادنا ليس هذا الا لهذا وذاك معلول، متساوي من العرضي. وانت تفهم من العرضي شنو؟ تساوي. هم مو معقول، انا ماذا اقول تساوي؟ دا اقول في وجودهم في مرتبة واحدة كما في عالمنا المادي. هذا مضاف، هذا مضاف. هسه اذا انت ما تقبل باعتبار احنا عمامتنا صغيرة مولانا، انت ما تقبل، تعالوا الى صفحة 173 من بداية الحكمة. السيد العلامة يقول: ثم انه لما استحالت الكثرة الافرادية في العقل المفارق، التفتوا جيدا، فلو كانت في العقل المفارق كثرة فهي الكثرة النوعية، اذا صارت كثرة نوعية لابد ان تكون طولية دائما. يقول: ويتصور ذلك على احد وجهين، اما طولا واما ماذا؟ عرض. اذا الكثرة النوعية تستلزم الطولية، هذا هو المصرح، اما طولا واما عرضا. والكثرة طولا ان يوجد هناك عقل ثم عقل الى عدد معين، كل سابق منها الا فاعل للاحقه، هذا مراد من الكثرة الطولية. او الكثرة عرضا ان يوجد هناك انواع كثيرة متباينة ليس بعضها الا لبعض ولا معلولان، وهي جميعا معلولات عقل واحد فوقها. اذا هذا البرهان وهو الوجه فيه ان النوع منحصر في فرد يثبت الطولية لو اهم من الطولية، هو يأخذ نتيجة الطولية، وعليه لابد ان ينتسب كل ما في المادة واثار المادة الى ماذا؟ الى عقل واحد. الجواب انه لازم اعم، يعني هذا البرهان لا يثبت الطولية، يثبت الاعم من الطولية والعرضية. الوجه في ذلك ما تقدم في الابحاث السابقة، ان كل نوع، لا ادري ايش تقولون مولانا، ذاك ما ادري بي، وهو انه لم يقم عندنا دليل على اكثر من ذلك. سيد العلامة يرجي برهن على العدم، مو يريد يقول انه لا دليل على الوجود. يا مولانا انا ادري شنو في ذهنكم، انتوا تقولون ولكنه لم يدل دليل على اكثر من ذلك. هو بحثنا لم يدل دليل، لو بحثنا انه يستحيل، هو يريد يثبت انه يستحيل، نقول له دليل على الاستحالة ماكو. نعم تأتي في مرتبة اللاحقة، نشوف عندنا دليل على العقول العرضية، لو ما عندنا نشوف ما عندنا دليل، نقول القدر المتيقن منه هو ماذا؟ هو عقل واحد، لا الاستحالة ان يكون متعدد، بل لعدم الدليل على الكثرة واحدهما غير الاخر. بلي هس احسنتم، ان اقام فبها ونعمت، لم يقيم باعتبار انه سيناقش العقول العرضية السيد العلامة بعد ذلك، او لا قال يقول لا دليل على العقول العرضية، فاذا لا دليل عليها مو يستحيل ان تكون كذلك. والمشاش يريد يقول، يريد يقول بالاستحالة. خب اهلا بناصرنا، ولازم ذلك ان قلت الوجه في ذلك ما تقدم في الابحاث السابقة، ان كل نوع مجرد منحصر في فردين، هذا تقدم في الابحاث السابقة. خب هذا يثبت لك الطولية؟ الجواب لا، الطولية لازم لا يثبت بهذا الدليل، ولازم ذلك يعني ولازم أن كل نوع من العقول منحصر في ذات، أن سلسلة العقول التي يثبتها البرهان، إذا أثبت البرهان سلسلة العقول طبعا ما يثبت، ولكن يثبت ماذا؟ الوسط طبيعي. البرهان يستطيع أن يثبت أن هذا العالم عالم ماذا؟ عالم الأسباب والمسببات. أما عدد هذه الأسباب والمسببات ما هي؟ بنحو الإجمال العقل يستطيع ماذا؟ أن يكتشف هذه العوالم الكلية. أما في ضمن هذه العوالم الكلية ماذا يوجد؟ بعد عقل البرهان قاصر عن ذلك. نعم هسه عقل العرفان بحث المكاشفة، عقل الاسمة يعني ايضا مرجعها الى المكاشفة، ذاك بحث اخر. احنا نتكلم اين الان؟ نتكلم في البحث الفلسفي، يعني ما يمكن اقامة البرهان الارسطي عليه. قال ان سلسلة العقول التي يثبتها البرهان ويثبت استناد وجود الماديات اولا اصل وجودها والاثار المادية كمالها الاولي كمالها الثانوي اليها اي الى تلك العقول، كل واحد من حلقات هذه السلسلة نوع منحصر في فرد، ويثبت لنا ذلك ويثبت البرهان ان كثرة تلك العقول كثرة طولية مترتبة منتظمة. هذا بعد بهذا البرهان ان النوع منحصر في فرد، هذا بعد الطولية لا تثبت، مو تنفي العرضية، لا لا الطولية لا تثبت ولا تثبت العرضية ايضا. مدعى المشائي انه بهذا الدليل وهو ان العقول منحصر، ان النوع منحصر في فرد، يريد ينفي العرضية. نقول هذا لا ينفي العرضية. تثبت العرضية او لا تثبت؟ تحتاج الى دليل اخر، فان تم دليل التزمنا بالعرضية، وان لم يتم دليل نقول لا دليل، مو الدليل على العدم، وان كثرتها كثرة طولية مترتبة منتظمة من علل فاعلة، اخذ هذه الكثرة من اول ما صدر منها، من هذه الكثرة او السلسلة من المبدأ الاول وهو الحق سبحانه وتعالى، الى ان ينتهي الى اقرب العقول من الماديات والاثار المادية، والاقرب من ذا والاقرب هو ماذا؟ هو العقل الفعال. فتعين استناد الماديات والاثار الماديات الى ما هو اقرب العقول اليها اي الى الماديات واثارها، وهو الذي يسميه المشاؤون بالعقل الفعال. اذا تبين سيد العلامة الى هنا كان يتكلم على من؟ على مبنى المشائين، والا اصل البحث فيه كلام، لانه نحن لا يوجد عندنا مؤثر في الوجود الا الله سبحانه وتعالى، كما تقدم في بحث العلة والمعلول، في بحث العلة والمعلول الفصل قلنا الثامن بل الفصل الثامن، في انه لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى الكلمة الا الله سبحانه وتعالى. وبينا ان جميع العلل بعد تكون ماذا؟ وسائط الفيض، علل معدة. وبينا هناك قسمين من العلل المعدة، قلنا علة معدة تفنى لكي يوجد الموجود، وعلة معدة لابد ان تكون موجود حتى يوجد المعد لا. نعم الاشراقيون منهم اي من حكمائنا اثبتوا وراء العقول الطولية، يعني عندما نصل الى ادنى مرتبة من مراتب العقول دونها توجد مرتبة ايضا عقول، ولكنه بعد ماذا؟ عرضية لا طولية، ودونها عقولا عرضية، وهذه هي المثل الافلاطونية، هي ارباب الانواع المادية، وهذا ما يسمى في كلامهم بالرب النوع والمثال الافلاطوني. المراد من المثال الافلاطوني يعني عقل مجرد، وبينه وبين عالم المثال اشتراك لفظي. لا تصور من عندما قلنا مثال افلاطوني مرادنا ماذا؟ وجود عالم الخيال، عالم المثال المنفصل. لا، مرادنا عقل، يعني لا يوجد فيه طول وعرض عمق، ولكنه نسميه ماذا؟ مثال. لكنهم يرون وجود كل نوع بافرادها المادية وكمالاتها مستندا الى رب ذلك النوع ومثاله، وهو المسمى بالمثال الافلاطوني. نفس البيان الذي تقدم فيما يرتبط بإفاضة الصور الكلية يأتي ماذا؟ في إفاضة الصور الخيالية والحسية. الوقت انتهى، غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.